استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله وانا اتوب.
عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في تقسيم المخصص إلى المتصل والمنفصل. قلنا أن المخصص تارة يساق ويلقى في كلام واحد هو والعام، العام يكون مقترنا بالمخصص، هذا المخصص يسمى المخصص المتصل، وتارة أخرى لا يكون الأمر كذلك، بل يلقى العام بكلام مستقل ثم ينقطع وينتهي هذا الكلام، ثم بعد ذلك يأتي في مجلس آخر، في يوم آخر، في زمان آخر يأتي المتصل في كلام مستقل. هذا النحو عليكم السلام يسمى المخصص المنفصل. يشترك المخصص المتصل مع المخصص المنفصل في أن كل منهما يمثل قرينة على المراد من العام، كما أن المخصص المتصل يكون قرينة على المراد من العام، كذلك المخصص المنفصل يكون قرينة على المراد من العام، فهما يشتركان في تلك النقطة. يشتركان من جهة أخرى، هذه الجهة هي من جهة انعقاد أو عدم انعقاد ظهور للعام في عمومه. ففي المخصص المنفصل إذا قال أكرم كل عالم، ينعقد للعام ظهور في العموم ويستقر هذا الظهور في العموم، ثم بعد ذلك بعد أن يأتي الخاص، بعد أن يأتي المخصص المنفصل لا يؤثر على الظهور الذي انعقد للعام في العموم، بل يعارضه في الحجية، فلا يكون العام حجة في عمومه مع بقاء الظهور للعام في العموم، بخلاف المخصص المتصل. المخصص المتصل أصلا لا يبقي ظهورا للعام في ظهوره، فإذا الفارق هو أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور كما يعبرون، والمخصص المنفصل لا يهدم أصل الظهور، بل يبقى العام ظاهرا في عمومه، غايته أنه ليس بحجة لمعارضته بحجة أقوى وهي الخاص. الخاص أقوى لأنه قرينة، والقرينة أقوى من ذي القرينة، فيقدم الخاص على العام من باب الأقوائية ومن باب الأظهرية أو النصية. هذا كله قدم الكلام، قدم الكلام في أن المخصص اللفظي تارة ينقسم إلى متصل، تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا، وبينا شنو نقطة الاشتراك بين المتصل والمنفصل وشنو نقطة الافتراق. بقي الكلام في القرينة اللبية، المخصص اللبي، المخصص غير اللفظي. المراد من القرينة اللبية هي كل ما يساهم في تحديد مراد المتكلم من غير الألفاظ، كل شيء يساهم في تحديد مراد المتكلم، المراد الجدي للمتكلم من غير الألفاظ يسمى قرينة لبية. القرينة اللبية أيضا تنقسم إلى نحوين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون القرينة اللبية واضحة وبينة ولا تحتاج إلى مؤونة بيان وملتفة إليها بدرجة، لاحظوا هذه الدرجة، بدرجة يمكن للمتكلم أن يعتمد عليها، أن يعتمد على القرينة اللبية في تحديد مراده في مقام المحاورة. هاي القرينة اللبية قرينة واضحة، قرينة جلية، بحيث المتكلم يكون في الخيار، إما أن يستعمل الألفاظ في بيان مراده، وإما أن يعتمد ويتكئ على تلك القرينة اللبية الواضحة والجلية التي تكون حافة بالكلام، بحيث يمكن له أن يعتمد عليها، تكون من الوضوح بمكان من البيان واحتفاف الكلام بدرجة بحيث يمكنه أن يعتمد عليها كما يمكنه أن يعتمد على الألفاظ بلا فرق، كما لو كان الكلام عن العدالة وأهمية العدالة، وسأل السائل هل أكرم العلماء أو أكرم السادة الأشراف، فتقول أكرم العلماء. فإذا قلت أكرم العلماء وكان الكلام محفوفا بقرينة العدالة، تكون تلك القرينة اللبية تكون مقيدة للعلماء، يعني أكرم العلماء العدول. فالمتكلم يكون بالخيار، إما أن يقول أكرم كل عالم عادل بأن يصرح ويتلفظ بالمخصص، وإما أن يقول أكرم كل عالم، والقرينة اللفظية الحافة بالكلام هي التي تكون مخصصا ومقيدا للمراد من العلماء. هاي القرينة اللفظية اللي من النحو الأول، ومعلوم وواضح من هذا يتضح أن القرينة اللفظية إذا كانت بتلك الدرجة من الوضوح والبيان والاحتفاف بالكلام، حينئذ تهدم أصل الظهور للعام في عمومه. بعد لا يبقى للعام ظهور في عمومه. إذا قلت في هذا المثال أكرم كل عالم، إذا قلت أكرم كل عالم لا يبقى للعام ظهور في عمومه، لأن هذه القرينة اللبية الحافة بالكلام تهدم الظهور، ظهور العام في عمومه، فلا يبقى له ظهور في العموم، بل من أول الأمر ينعقد للعام ظهور في الخاص ولا ينعقد له ظهور في العموم. إذا كانت القرينة اللبية بتلك الدرجة من الوضوح، حينئذ تكون في قوة المخصص المتصل، تكون في قوة المخصص المتصل، ويكون شأنها شأن المخصص المتصل في هدم أصل ظهور العام في عمومه. هذا النحو الأول من أنحاء القرينة اللبية. النحو الثاني من أنحاء القرينة اللبية أن لا تكون القرينة اللبية بتلك الدرجة من الوضوح، بحيث لا يمكن للمتكلم أن يعتمد عليها في مقام المحاور، مع أنها موجودة في الخارج، موجودة في الواقع، لكن هي ليست بتلك المثابة وبتلك الدرجة من الوضوح، بحيث يستغني المتكلم عن الإتيان بالألفاظ. كما لو قال الإمام عليه السلام أدي الصلاة الواجبة جماعة، هذا أدي صيغة افعل، فهي ظاهرة في الوجوب، تدل على الوجوب. فمن نفس هذا الكلام يفهم أن أداء الصلاة جماعة أمر واجب، يعني يجب أداء الصلاة جماعة، هذا بلحاظ نفس هذا الكلام. لكن إذا لاحظنا الإمام عليه السلام في مواضع متعددة ومن دون ضرورة ومن دون ملجئ يؤدي الصلاة الواجبة، يؤديها فرادى، نعلم من ذلك، نعلم من نفس هذا الأداء، يكون هذا الأداء أداء الصلاة فرادى يكون قرينة لبية على أن المراد من أدي ليس هو الوجوب، فلا تكون الصيغة دالة على الوجوب، بل يكون المراد منها مثلا الاستحباب. فالإمام عليه السلام أداء للصلاة فرادى نفس هذا الأداء الذي هو ليس من قبيل الألفاظ، ليس من مقولة الألفاظ، نفس هذا الأداء يكون قرينة على أن المراد من أدي هو الاستحباب للوجوب. هذه قرينة لبية، لكن هي ليست بواضحة وحافة بالكلام، لا، قد تكون متأخرة على الكلام، فلا تكون واضحة وبينة وحافة بالكلام. ومثل هكذا قرينة تكون في قوة المخصص المنفصل، فلا تهدم أصل الظهور، نعم تعارض العام في الحجية. فإذا خلاصة الكلام أن القرينة اللبية شأنها شأن المخصص اللفظي في قابلية الانقسام إلى المتصلة والمنفصلة. من هنا المصنف حينما إجا بيّن، إحنا هذا كله حتى نبين مراد المصنف من هاي العبارة اللي تركناها في يوم أمس. المصنف حينما إجا بيّن القرينة المخصص المتصل والمخصص المنفصل، لما وصل إلى المخصص المتصل قال هو المخصص الذي يتصل بالعام، ثم قال ويلحق به، بل هو منه القرينة اللبية. هاي القرينة اللبية، لكن يا نحو من أنحاء القرينة اللبية، القرينة اللبية التي هي من النحو الأول التي تكون من الوضوح ومن البيان بدرجة يمكن للمتكلم أن يعتمد عليها في مقام المحاورة، ولا يضطر المتكلم معها إلى التصريح بالقيد. قال هاي العبارة اللي تركناها، قال نقرأ المخصص المتصل من الأول. أن يقترن به مخصصه، أن يقترن بالعام المخصص في نفس الكلام الواحد، هذا المخصص المتصل الملقى من المتكلم كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله أو أكرم كل عالم إلا الفساق، ويسمى المخصص المتصل، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم، وتلحق به، تلحق بالمخصص المتصل، بل هي منه. المصنف تردد، أولا قال هي تلحق به، إحنا اللي عبرنا قلنا في قوة المخصص المتصل، القرينة اللبية الواضحة التي يمكن للمتكلم أن يعتمد عليها تكون في قوة المخصص المتصل، ثم بعد ذلك ترقى قال لا، هي ليست في قوة المخصص المتصل، ليست شأنها شأن المخصص المتصل، بل هي حقيقة موضوعا من المخصص المتصل وتلحق به، بل هي منه. القرينة الحالية، القرينة اللبية، لكن أي نحو من أنحاء القرينة؟ المكتنف بها الكلام، الدالة على إرادة الخصوص، هذا كله عام يشمل النحو الأول والنحو الثاني. على وجه، هاي على وجه، هذا قيد يريد يقول ترى النحو الأول من القرينة اللبية مو كلا النحوين، على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. خصوص هذا القسم، خصوص هذا النحو، خصوص هذا النحو من القرينة اللبية هو الذي يعد من المخصص المتصل، أما القرينة اللبية، القرينة العقلية التي لا يكون منتفتا إليها بدرجة عالية من الوضوح، بل تحتاج إلى تنبيه، هذه التي تحتاج إلى تنبيه يكون شأنها شأن المخصص المنفصل. وفي الحقيقة كان على المصنف طالما هو تعرض إلى المخصص المتصل والمنفصل أيضا كان عليه أن يقسم نفس القرينة اللبية إلى قرينة متصلة وقرينة منفصلة، لأن إحنا شفنا أن القرينة اللبية شأنها شأن المخصص اللفظي في قابلية الانقسام إلى المتصلة والمنفصلة، فأيضا كان عليه أن يصرح، هو أشار، هاي إشارة كافية، لكن أيضا باعتبار الكتاب للمبتدئين كان عليه أن يصرح بهذا التقسيم ويقسم القرينة اللبية إلى متصلة ومنفصلة. انتهى الكلام الآن في بيان القرينة المتصلة، المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وقلنا أنهما يشتركان في نقطة أن كل منهما قرينة على مراد المتكلم، ويفترقان من جهة انعقاد الظهور في المنفصل وعدم انعقاد الظهور في المتصل. الآن ما هو الوجه في افتراق المخصص المتصل عن المخصص المنفصل في انعقاد وعدم انعقاد الظهور؟ شنو هذا الفرق؟ شنو الوجه في ذلك الفرق؟ قبل لن ننتقل إلى هذه النقطة، هذا اللي تقدم واضح؟ أكو سؤال يرتبط به؟ واضح هذا؟ قلنا إذن المخصص المتصل يشترك مع المخصص المنفصل في أن كل منهما قرينة، ويفترقان من جهة انعقاد الظهور وعدم انعقاد الظهور في المتصل، في المتصل لا ينعقد ظهور للعام في العموم، في المنفصل ينعقد ظهور للعام في العموم. ما هو الوجه في ذلك الفرق؟ لما يكون المخصص المتصل لا ينعقد أصلا ظهور للعام في عمومه، في حين المخصص المنفصل ينعقد للعام ظهور في عمومه؟ أولا سبق قطع النظر عن محل كلامنا، خلينا نتكلم بشكل كبروي وبشكل عام بقطع النظر عن محل الكلام والمخصص المتصل والمنفصل، نقول أن الكلام إنما ينعقد له ظهور، كل كلام إنما ينعقد له ظهور ويستقر له ظهور. إذا انقطع وانتهى الكلام بحيث يكون عرفا لا مجال لإلحاق قرينة بذلك الكلام. الكلام إنما ينعقد له ظهور بشكل عام بقطع النظر عن العام والخاص والمخصص المتصل والمنفصل، إنما ينعقد الظهور للكلام، كل كلام إنما ينعقد له ظهور إذا انتهى الكلام، إذا انقطع الكلام، بحيث العرف يرى أن المتكلم قد أنهى كلامه، بحيث لا يمكن له أن يلحق بذلك الكلام ضميمة، ولا يمكن له أن يلحق بذلك الكلام قرينة متصلة. مثلا يقول أكرم العالم، ثم حينما يمتثل أو يسرع المكلف في الامتثال يجي المتكلم، يجي المولى يقول أكرم العالم العادل، أنت بعدني أنا ما مكمل كلام. العرف يلوم هذا المولى، يقول أيها المولى كلامك انتهى وانقطع، لو أردت أن تلحق بكلامك ضميمة تلحق به ملحقا لابد لك أن يكون ذلك الضميمة، تلك الضميمة وتلك القرينة ملحوقة بالكلام قبل أن ينقطع. أما بانقطاع الكلام انعقد الظهور وتم الظهور، ولا يمكن لك أن تلحق بكلامك كلام آخر. فإنما ينعقد الظهور إذا انقطع وانتهى الكلام. أما إذا لم ينقطع الكلام واستمر الكلام فالظهور يبقى متزلزلا، ويبقى بحسب تعبير المصنف مراعا منتظرا، يبقى الظهور لا يستقر، يبقى مراعا ومستمر، يبقى مراعا ومنتظر. فإن ألحق المتكلم بكلامه قرينة على خلاف الظهور الأول حينئذ ينقلب الظهور، وإن لم يلحق المتكلم بكلام قرينة، يعني إذا انقطع كلامه ولم يلحق بذلك الكلام الأول قرينة، حينئذ الظهور الأول المتزلزل المراعى سيستقر. أما إذا ألحق به قرينة حينئذ ذاك الظهور المراعى غير المستقل سيزول وينهدم، وينعقد للكلام ظهور آخر على خلاف الظهور الأول على مقتضى تلك الضميمة وتلك القرينة وذلك الملحق الذي ألحق به الكلام. هذا بشكل عام وبشكل كبروي، أن الكلام إذا انقطع وانتهى انعقد له ظهور بحسب الكلام الأول بحسب الظهور الأولي. أما إذا تكلم المتكلم، المتكلم لا زال يتكلم وقال أكرم كل عالم، ولا زال المتكلم يتكلم، ينعقد ظهور أولي للكلام في العموم، لكن يبقى هذا الظهور متزلزلا ولا يستقر، يبقى مراعا ومنتظرا لتمام الكلام. فإن ألحق به قرينة على خلاف الظهور الأول حينئذ ينهدم هذا الظهور الغير المستقر، هذا المراعى ينهدم المنتظر، وينعقد للكلام ظهور آخر على طبقة تلك القرينة. والشاهد على هذا الانقلاب، على انقلاب الظهور الأولي إلى ظهور آخر على طبقة القرينة، الشاهد على ذلك هو أن تلك القرينة التي ألحقها المتكلم بكلامه لو كانت مجملة غير واضحة، هاي القرينة مو واضح شنو المراد منها، لو كانت مجملة بحسب الاصطلاح مو واضح شنو المراد منها، فحينئذ مثل هكذا كلام لا ينعقد له ظهور، لا على الظهور الأول ولا على الظهور الثاني. أما عدم انعقاد الظهور الأول، لأن قلنا الظهور الأول إنما يتم إذا انقطع الكلام ولا يلحق المتكلم بكلامه ضميمة وملحق، وبحسب الفرض المتكلم ألحق قرينة، فإذا الظهور الأول لا ينعقد لوجود القرينة. وأما عدم انعقاد ظهور ثاني على طبق القرينة فلفرض أن القرينة مجملة ليست بواضحة، فلا ينعقد للكلام ظهور لا على الظهور الأول البدوي الابتدائي ولا على الظهور الثاني. هذا شاهد على أن القرينة توجد انقلاب الظهور وتحول الظهور من الظهور الأولي إلى الظهور الثانوي اللي هو على طبق القرينة. هذا بشكل عام وبشكل كبروي في كل كلام. تعالوا إلى محل كلامنا. محل كلامنا قلنا عندنا عام يلحق بذلك العام مخصص، تارة مخصص متصل وأخرى مخصص منفصل. فالمخصص المتصل والمخصص المنفصل قلنا أن كل منهما يشتركان في نقطة، وهي نقطة أن كل منهما قرينة. إذن الكلام المتقدم نسحبه إلى محل كلامنا، لأن المخصص المتصل والمنفصل كل منهما قرينة. وإحنا قلنا إذا المتكلم أنهى كلامه ولم يلحق قرينة بين قوسين في محل كلامنا مخصص متصل، إذا ما كان أكو مخصص متصل حينئذ ينعقد ظهور للعام على طبق الظهور الأولي اللي فهم من قولنا أكرم كل عالم. انتهى الكلام، انعقد لهذا الكلام ظهور في العموم. أما إذا جاءت القرينة المنفصلة المخصص المنفصل، هذا لا يهدم أصل الظهور، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. أنا إذا قلت أكرم كل عالم، إذا قلت أكرم كل عالم وانتهى الكلام، هذا أكرم كل عالم يكون ظاهرا في وجوب إكرام كل عالم، يعني ظاهر في العموم. أما إذا جاءت قرينة منفصلة في اليوم الآخر، هذا الظهور الذي تم وانعقد لا يمكن أن يهدم. الكلام إذا كان له ظهور لا يمكن أن ينهدم بعد تمامه واستقراره. نعم القرينة المنفصلة تعارض العام في الحجية لا في أصل الظهور، لأن القرينة الخاصة القرينة المنفصلة المخصص المنفصل قلنا أقوى من العام، أقوى من العام في الحجية، أقوى منه في الظهور. فإذا هذا المخصص المنفصل لا يهدم أصل الظهور، إنما يعارض العام في الحجية فيقدم عليه، لكن يبقى العام ظاهرا في عمومه. فإذا المخصص المنفصل لا يهدم أصل ظهور القرين، لا يهدم أصل ظهور العام في عمومه. نعم القرين المتصلة المخصص المتصل حينما أقول أكرم كل عالم يظهر لكلامي ظهور في العموم، لكن حينما أقول عادل هذا الظهور الأولي الابتدائي غير المستقر ينهدم بوجود تلك القرينة المتصلة. فإذا المخصص المنفصل يهدم أصل الظهور، المتصل بخلاف المنفصل لا يهدم أصل الظهور، إنما يعارض العام في الحجية. هذا هو السر في الفارق في التفرقة بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل. فالمخصص المتصل يهدم أصل الظهور بخلاف المخصص المنفصل فلا يهدم أصل الظهور. قال والسر في ذلك، إلى هنا وصلنا. السر في ذلك يعني السر في الاختلاف بين المخصص المتصل والمنفصل في انعقاد الظهور في المخصص المنفصل وعدم انعقاد الظهور في المخصص المتصل. خلينا نرجع في العبارة حتى يصير توافق. يقول فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة، من ناحية القرينية وكون كل منهما قرينة، ماكو فرق بين المخصص المتصل والمنفصل. نتيجة الكلام مع المخصص المتصل هي نفس نتيجة الكلام مع المخصص المنفصل، وأن النتيجة هو أن المتكلم يريد إكرام ما عدا الخاص، يريد إكرام 90 مثلا مو تمام 100. فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم. ففي المخصص المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص من أول الأمر، لا ينعقد ظهور إلا فيما عدا الخاص إلا في 90 بحسب مثال. وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه في وجوب إكرام تمام المئة، غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه، يقدم ظهور الخاص على ظهور العام مع أن العام له ظهور من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. والسر في ذلك، السر في هذا الاختلاف انعقاد وعدم انعقاد الظهور، أن الكلام مطلقا العام وغير العام بشكل كبروي لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا، حينما ينقطع وينتهي الكلام حينئذ ينعقد له ظهور، أما طالما المتكلم مشغولا بكلامه لا ينعقد ولا يستقر له ظهور، على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأولي. طبعا حينما نقول لا ينعقد له ظهور يعني ظهور مستقر، أما أنا حينما أكون مشغولا بكلامي أكرم كل عالم بعد ما نكمل كلامي قطعا يجي ظهور أولي ابتدائي، وأن الثاني يقول المتكلم يريد إكرام كل عالم، لكن حينما أقول عادل عادل هذا ينهدم الظهور الأولي الابتدائي البدوي لأن تكون قرينة تصرفه عن ظهوره الابتدائي الأول، وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعا، طالما أنا أتكلم يبقى الظهور ينتظر انتهاء وانقطاع الكلام، فإن انقطع الكلام استقر الظهور، وإن لم ينقطع الكلام بأن جاءت قرينة متصلة حينئذ ينهدم الظهور الأولي ويبنى ظهور ثاني على صدق القرينة. يقول وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعا، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره. إذا قلت أكرم كل عالم أكو ظهور أولي، إذا سكتت والعرف يشوف أن هذا المقدار من السكوت كافي في انقطاع الكلام حينئذ يستقر هذا الظهور البدوي الأولي. فحتى إذا أجت قرينة منفصلة، إذا أجى مخصص منفصل حينئذ هذا الظهور لا ينقلب عما وقع عليه، يبقى العام إلى ظهور في العموم. قال وإن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة على طبق تلك القرينة، وانعقد حينئذ على الظهور الثاني. يا ظهور، ظهور القرينة، الظهور الناشئ من نفس القرينة، مو ظهور الأولي اللي أولا انعقد وكان مراعا، لا ذلك انهدم وصار ظهور ثاني على صدق القرينة. ولذا هذا الشاهد، هذا الشاهد على أن القرينة إذا اتصلت بالكلام حينئذ ينقلب وينهدم الظهور الأولي وينعقد ظهور ثاني على صدق تلك القرينة. شنو الشاهد؟ يقول ولذا لو كانت القرينة مجملة، أو مو قرينة مجملة، أو كان الكلام محفوظ بما يمكن أن يكون قرينة، من الزم كون قرينة؟ صلاحية الموجود للقرينية، تارة نزم بأن هذا الكلام قرينة لكن هذه القرينة مجملة غير واضح شنو المراد منها. السامع يقول أنا سمعت المتكلم يقول رأيت أسدا، ما سمعت شنو اللي قال، قال في الحمام في الغابة، فأكو قرينة لكن هاي القرينة مو واضحة. وأحيانا لا، أكو كلام حاس بقوله رأيت أسدا يشك في قرينية هذا الموجود، هذا الموجود هل هو قرينة أو ليس بقرينة. مثل هكذا حالة تشترك مع وجود القرينة المجملة في عدم انعقاد الظهور الثاني، وأما الأول انهدم بوجود القرينة المجملة أو بوجود ما يصلح للقرينية، فالنتيجة لا ظهور للكلام لا على طبق الأول لأنه انهدم بوجود القرينة أو ما يصلح للقرينية. ولا على طبق الثاني، لأن القرينة بحسب الفرض مجملة وغير واضح ما هو المراد منها، فلا ينعقد للكلام ظهور لا على طبق الأول ولا على طبق الثاني. يقول: ولذا لو كانت القرينة مجملة، أي صورة أخرى، أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، أكو في الكلام شيء قطعا لكن هذا الشيء لا نعلم هل أنه قرينة أو ليس بقرينة، أوجب ذلك. ولذا لو كانت القرينة مجملة، يعني إجمال القرينة، أو وجود ما يحتمل قرينته، يوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر، أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر. أما عدم انعقاد الظهور الأول فلانهدامه بوجود القرينة في الصورة الأولى، أو بوجود ما يحتمل قرينيته في الصورة الثانية. وأما عدم انعقاد الظهور الثاني فلعدم وضوح القرينة، أو لعدم الجزم بقرينية الموجود، فلا ينعقد للكلام لا ظهور على طبق الأول ولا ظهور على طبق الثاني، أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر، فيعود الكلام برمته مجملا، مو فقط القرينة مجملة، لا، الكلام كله بعد مجمل لا ظهور للكلام. هذا شاهد على أن القرينة التي تتصل بالكلام تهدم الظهور الأول وتقلب الظهور الأول، هذا من ناحية كلية. هذا الكلام بشكل كبروي وعام، تعال إلى محل كلامه، يقول: هذا من ناحية كلية في كل كلام، ومقامنا من هذا الباب، مقامنا المخصص المتصل، المخصص المنفصل أيضا من هذا الكلام. فالمخصص المتصل هو اقتران الكلام بقرينة قبل انتهائه، المخصص المنفصل هو تمامية الكلام وانتهاء الكلام، ويعني ذلك انعقاد ظهور للكلام. يقول: لأن المخصص كما قلنا من قبيل القرينة الصارفة، فالعام له ظهور ابتدائي أو بدوي، هذا اللي عبر عن المراعى غير المستقر الابتدائي في العموم، فيكون مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه. فبالقرينة المنفصلة ينتهي الكلام ينعقد له ظهور، بالقرينة المتصلة لا ينتهي الكلام فلا ينعقد للكلام ظهور في العموم، فيكون مراعا بانقطاع الكلام وانتهائه، فإن لم يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم. إذا قلت أكرم كل عالم وانتهى الكلام، ينعقد حينئذ هذا الظهور البدوي المراعى يستقر، فيكون للكلام ظهور في العموم. وإن لحقته قرينة، أو وإن لحقته قرينة التخصيص قبل الانقطاع قبل انتهاء الكلام، تبدل ظهوره الأول اللي هو في العموم وانعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل، فينعقد له ظهور من أول الأمر في ما عدا الخاص في المخصص لا في العام. إذن فالعام المخصص بالمتصل، فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم، بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرق قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه تقول إذن إذا استقر للعام ظهور مع وجود المخصص المنفصل، إذا استقر للعام ظهور في العام يعني يكون حجة في العموم مع وجود المخصص المنفصل، نقول لا، هذا الظهور في العموم معارض، حجيته معارضة بظهور الخاص في الخصوص، والخاص قرينة والقرينة مقدمة على ذي القرينة، فيقدم الخاص على العام، مع أن العام ظاهر في العموم، لكن مع هذا يبقى الحجة الفعلية هي حجية العام عليكم السلام، وحجية الخاص العفو، والخاص يكون قرينة على أن المتكلم أيها السامع التفت المتكلم وإن تكلم بكلام عام، لكن مراد الجدي هو المخصص، هو ما عدا الخاص. هذا اللي يكشف عن المراد الجدي هو نفس وجود الخاص. أنا إذا قلت أكرم كل عالم وانتهى الكلام ينعقد للكلام ظهور في العموم، لكن إذا جئت في كلام آخر وقلت لا تكرم فساق العلماء، هذا الخاص يكون قرينة على أن مرادي الجدي هو إكرام التسعين، وإن كان أنا استعملت سابقا العام في عمومه ويظهر الكلام في عمومه، لكن هذا الظاهر ليس بحجة لأنه معارض بحجة أقوى منه وهي الخاص. قال بخلاف المخصص بالمنفصل، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص، فيستقر ظهوره الابتدائي. هذا الظهور الابتدائي بعد ينقلب يصير ظهور مستقر، مو فقط ظهور بدوي، ظهور مراعى، ظهور ابتدائي، لا يصير ظهور مستقر ويستقر وينعقد للعام ظهور في العموم، فيستقر ظهوره الابتدائي في العموم، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل، إذا ورد الخاص يزاحم ظهور العام فيقدم عليه من بعد أنه قرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة من بعد أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي. السامع يلتفت حينئذ، يقول المتكلم وإن تكلم بكلام عام، لكن هذا الكلام العام ليس مرادا له على نحو الجد، أكو إرادة استعمالية لكن ليست هناك إرادة جدية. سابقا المصنف حينما بين الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل قال وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم، ففي المتصل لا ينعقد الكلام ظهور إلا في الخصوص، وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عموم، غير أن الخاص اللي الآن عبر عنه هناك قال غير أن الخاص، هنا أيضا قال غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل، غير أن الخاص ظهوره أقوى قال، فيقدم عليه من باب شنو؟ من باب تقديم الأظهر على الظاهر، في حين هناك قال فيقدم عليه من باب أنه قرينة. أكو تهافت بين الأمرين، مرة يقول من باب أنه أقوى، مرة يقول من باب أنه قرينة، أكو تهافت لو يمكن الجمع بين هاتين العبارتين. تقديم الخاص، هذا السؤال، تقديم الخاص المنفصل على العام من أي باب؟ شنو النكتة التي تدعو إلى تقديم المخصص المنفصل، الخاص المنفصل تقديمه على العام؟ شنو نكتة الأخوائية، الأظهرية، النصية، القرينية؟ في عبارته الأولى قال فيقدم، يعني الخاص عليه على العام من باب تقديم الأظهر، قبلها قال غير أن الخاص ظهوره أقوى، في العبارة الأخيرة اللي الآن قرناها قال من باب أنه قرينة. يمكن الجمع بين هذه العبارة، العام ظاهر في العموم، الخاص ظاهر في الخصوص، لكن هذا الخاص قرينة على العام، فالقرينية تقديم الخاص في الحقيقة هو من باب كونه قرينة، هذا اللي يدعونا إلى التقديم، لكن نفس القرينة إنما تقدم لأنها أقوى، فالقرينية توجب الأقوائية، أقوائية من حيث شنو؟ إحنا من نقول هذا أقوى من ذاك، أقوى من حيث شنو؟ طبعا من حيث الظهور، فالمراد من الأقوائية هي نفس الأظهرية، ماكو فرق بين الأقوائية والأظهرية، ماكو فرق بين الأقوائية وبين النصية في قبال الظهور. تقديم النص على الظاهر، تقديم الأظهر على الظاهر يعني تقديم الأقوى، فالأظهرية والأقوائية المراد منهما واحد، وإنما كان الخاص أقوى لأنه قرينة، ومعلوم أن نفس كونها قرينة تدعو إلى التقديم، نفس كونها قرينة، قرينة يعني شنو؟ يعني حينما نقول مثلا رأيت أسدا وأسكت، هذا ظاهر في أن المرئي هو الحيوان المفترس، هذا ظاهر، حينما أقول في الحمام هذا ظاهر في أن المرئي هو الرجل الشجاع. ليش نقدم هذا الظاهر على هذا الظاهر مع أنه قد يكون لا أقوائية، بل أحيانا بالعكس ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الخاص في الخصوص. ليش نقدمه؟ نقول لأن نفس القرينية، قرينية يعني شنو؟ قرينة يعني مفسر، يعني كاشف. أنا إذا جبت كلام يفسر كلام سابق، هذا الكلام الثاني يقدم على الأول وإن كان الأول هو الأقوى ظهورا. حتى إذا كان أقوى ظهورا لابد من تقديم التفسير. هذا دائما إحنا نستعمله حتى بالعرف، حتى بالعرف القرينة، الحاكم، المفسر، المبين يقدم على ذي القرينة، على المحكوم، على المبين، على المفسر دائما، ولو كان المبين والمفسر أقوى ظهورا من نفس البيان، لأن نفس معنى البيان يعني أنا ناظر إلى ذلك الكلام وأريد أشرح ذلك الكلام، فأنت عليك أن تأخذ كلامي الثاني، لأن الكلام الثاني هو الذي يفسر الكلام الأول. فالخاص لأجل كون قرينة، نقطة التقديم هي القرينية، نقطة التقديم الداعي إلى التقديم هو كون قرينة، لأنه قرينة يقدم عليه، لأن قولنا في الحمام قرينة نقدم ظهوره على ظهور الأسد في الوضع الحقيقي، يعني في الحيوان المفترس، مع أن هذا حقيقة وهذا ظاهر. ليش نقدمه؟ نقدمه لأنه قرينة. فالنكتة الداعية إلى تقديم الخاص المنفصل على العام هو القرينية. القرينية توجب الأقوائية، يعني توجب الأظهرية، فحينئذ يقدم الخاص من باب القرينية. قال فيقدم عليه، يعني يقدم الخاص من باب أنه قرين عليه كاشفة عن المراد الجدي. هذا تمام الكلام في بيان المخصص المتصل والمنفصل وبيان الفارق بينهما. الفصل اللاحق يقول هل استعمال العام في المخصص مجاز أو ليس بمجاز بل هو حقيقة. البحث هو هذا، هو أن المتكلم إذا تكلم بكلام عام وقال أكرم كل عالم، ثم جاء بمخصص سواء كان هذا المخصص متصلا فقال أكرم كل عالم عادل، أو كان هذا المخصص منفصلا قال أكرم كل عالم ثم انتهى وانقطع الكلام وانعقد له الموصول، بعد ذلك يجي ويقول لا تكرم فساق العلماء، لا تكرم النحات من العلماء مثلا. فعدنا عام وخصص بمخصص سواء كان متصل أو منفصل. هذا المخصص على الأقل، على الأقل يكشف عن أن المراد الجدي للمتكلم هو الخصوص، هذا في المخصص المنفصل. وفي المخصص المتصل الأمر بعد أكثر وضوحا. فإذا مراد المتكلم من قوله أكرم كل عالم مراد أكرم التسعين، مراد ما عدا الخاص، مراد ما عدا العشرة، ما عدا الفساق، يعني العدود. فإذا إحنا المتكلم في أمثال المقام يكون قد استعمل العام لكن مراد الجدي هو الخاص. هذا الاستعمال في أمثال المقام هذا استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ هذا البحث يجيب عنه، هذا البحث يجيب عن هذا السؤال، هل أن استعمال العام المخصص في غير العموم، استعمال العام المخصص مع إرادة ما عدا الخاص، هل هو استعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي؟ هذا السؤال يجاب عنه بهذا البحث. قبل الجواب عن هذا السؤال ننبه إلى نقطة، وهي أن شنو إحنا ندرس بلاغة الآن في هذا المبحث؟ شنو الثمرة اللي تترتب على هذا البحث؟ شنو الداعي إلى معرفة صنف ونحو هذا الاستعمال هل أنه حقيقة أو مجاز؟ افترض أنه حقيقة أو أنه مجاز، شنو اللي أثر على مبانينا؟ شنو اللي أثر على قواعدنا الأصولية؟ هل أن هذا البحث بحث أدبي، بحث لغوي محض، أم أن له أثر عملي وأثر علمي يترتب على ذلك البحث؟ أن استعمال العام وإرادة الخاص حقيقة أو مجاز، هل أنه بحث أدبي محض أم أن له أثر علمي وأثر عملي؟ الجواب عن هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.